بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وما أحوج قلوبنا إلى هذا النداء يا أرحم الراحمين. حين أصاب الضر أيوب توجه بهذا النداء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يستنجد به من يقع في الضر، من يمسه الضر، ونحن نجد أن المسلمين اليوم مسهم الضر. عالمنا الإسلامي مسه الضر، بلادنا الإسلامية مسها الضر، قلوبنا مسها الضر، معاشنا، كسبنا، سلوكنا مسه الضر، ونأسف أننا نقول ديننا حتى فينا مسه الضر. حالنا التي نحن عليها لا نحمد عليها، فنحن من الداخل فقدنا الجدية، ومن الخارج توجهت إلينا السهام من كل حدب وصوب. من الداخل نحن جادون في طلب المال، جادون في طلب المعاش، جادون في طلب الأثاث، جادون في طلب لذائذ البدن، لكننا لسنا بجادين في المحافظة على هويتنا، لسنا جادين في تعمير قلوبنا، لسنا جادين في أمن خلقنا، لسنا جادين في عودتنا أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أيوب مسه الضر في بدنه فنادى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وكان قلبه معافى. نحن مسنا الضر في أبداننا وفي قلوبنا، درسوا عالمنا الإسلامي تجدون أنه يعيش في معظم سكانه تحت ما يسمى بخط الفقر. في صحته، في غذائه، في شوارعه، في نظام السير الذي يعدوننا الآن بأنه سيتحسن، لكن إذا تحسن نظام السير ينبغي ألا يتحسن على مستوى الأفراد، فيطالب سائق السيارة أن يلتزم، لكن لا نرى شارع مخطط. كلما ذهبت خارج عالمنا الإسلامي أرى انضباطا في السير على الأقل، أرى شارع مخطط وإشارات متفق عليها عالميا، أرى احتراما لمن يكون داخل الدوار، لكن عندما تقود سيارة وأنت في عالمنا الإسلامي لا تدري أيأتيك من اليمين أو من اليسار من لا يعتبر نظاما ولا يقدس حياة. إذن أبجديات أساسية في نظام مجتمعنا، في أسلوب حياتنا. كنت مرة مسافر من لندن في بريطانيا إلى كامبريدج، بعد أن نزلت من القطار رأيت على الرصيف الأشخاص قد اصطفوا شخص خلف شخص. أنا تعجبت، طيب هؤلاء ماذا ينتظرون؟ ومن الذي دعاهم للاصطفاف واحد خلف الآخر؟ لا في دكان، لا في بيع محارم، ولا بيع خبز، ولا في توزيع، ولا في موقف باص. لماذا يصطفون؟ وإذا فهمت أنه من المعيب إذا وصل إلى الرصيف أولا ثم وصل بعده الثاني أن يأخذ الثاني أول تاكسي. ينبغي أن يأخذ الأول أول تاكسي، فأول تاكسي تصل يقف أمام الأول فيركب، مع أنه ما في موقف باص. إذن نحن مسنا الضر بكل معنى كلمة الضر على المستوى الحسي وعلى المستوى المعنوي. على المستوى المعنوي أولا الدين، ثانيا النفس، إذ لا قيمة للإنسان. قيمة الإنسان خارج العالم الإسلامي أكبر من قيمة الإنسان داخل العالم الإسلامي. هناك كل إنسان له حق، له ما يسمى بحق مواطنة. حاكم ولاية في أمريكا ثبت أنه قبض رشوة، أعتقد أنه قيل لي أنها يعني لا تتجاوز المليون دولار، فأحيل إلى السجن. وحاكم الولاية بينه وبين منصب الرئيس تا درجة واحدة، فأحيل إلى السجن وسجن 3 سنوات. قالوا لي منذ أسبوعين قبل وصولك حوكم حاكم الولاية ودخل السجن. هؤلاء ليسوا بمسلمين. إسلامنا في نظامه فيما يدعو إليه يقدم أفضل بكثير، لكن المشكلة هي يا إخواني عدم الجدية. إذا نحن في الضر. والاستفزازات الأخيرة التي تخرج إلينا هم بمقدار ما تطوروا في نظام السير وتطوروا في تقدمهم الصناعي والإلكتروني، لكنهم مع الأسف يحملون حقدا دفينا باسم الحرية، يكونون في أخلاق الذئاب فيما يتعاملون به. وآخر شيء مؤلم جدا هو إصرار أوروبا بدءا من الدنمارك بإعادة نشر الصور المسيئة وبتحدي سافر وقح لإيذاء المسلمين. وكنت أتفكر، طيب لو أن أحدا أراد أن يقدم صور كاريكاتورية عن الشمس أنها مصدر إيذاء وأنها مصدر شؤم وأنها مصدر بلاء، فهل هذا يضير الشمس أم يضير عقله؟ ماذا لو أن 1000، 2000، 3 اتفقوا على نشر صور كاريكاتورية مسيئة للشمس، ونحن نعلم أن الشمس هي أعظم النعم الإلهية التي أنعمها علينا في ضوئها ودفئها ووقايتها وما تقدمه للحيوان وما تقدمه للنبات، فحين يغيب ضوءها يسكن هذا الإنسان وتسكن معه حيوانات كثيرة، وحينما يخرج ضوءها تسكن كثير من الحيوانات ويتحرك الإنسان. هذه النعمة العظيمة التي اسمها الشمس والتي سماها الله سبحانه سراجا وهاجا. في نفس الوقت نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وصفا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فوصف الشمس أنها سراج، ووصف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أنه سراج. فإذا استهزأ شخص ما بالسراج الحسي الذي هو الشمس فإن ذلك يعود عليه بالضرر ويعود على وصفه، لأنه يوصف بأنه غبي، يوصف بأنه بليد، يوصف بأنه لم يدرك حقيقة عظمى كبرى. وهؤلاء عندما أرادوا الاستهزاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السراج المعنوي الذي يستهزئ بالسراج الحسي يوصف عقله بالتخلف، فكيف بالذي يستهزئ بالسراج المعنوي الذي هو شمس الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن أعود أقول كل هذا أنا أقرأه رسائل تنبيهية، هذه رسائل تنبيهية. الحق سبحانه وتعالى قد ينبهك بأحداث كونية وقد ينبهك بأحداث بشرية، هذه كلها تنبيهات من أجل أن توقظنا. وقلت اليوم في خطبة الجمعة على المسلمين أن يفهموا أن التعبير الذي حصل فيما مضى من المظاهرات ومن الإسقاطات ومن هي عبارة عن انفعالات عاطفية فرغت في صياح، نحن نريد للطاقة ألا تضيع. هم يحركون الطاقة في قلوبنا. الآن إذا عندك كمية كبيرة من الطاقة تستطيع أن تحولها إلى انفجار، وتستطيع أن تحولها إلى مفاعل نووي ينتج كهرباء بتشغل المصانع كلها. نحن نتمنى أن تكون هذه الطاقة التي تتولد في قلوبنا المفاعل النووي الذي يحرك المصانع، مصانع العطاء الإيجابي الخلقي السلوكي. لا نريد لهذه الطاقة التي يحركها أعداؤنا من خلال تذكيرنا بسيدنا رسول الله. الشباب نسوا رسول الله، الشباب نسوا الله. فالنتاين يملأ الأسواق والطرقات والمقاصف، وقلنا مع الأسف الشديد ما هي إلا ذكرى لانحراف جنسي وثني. هو باختصار شديد فالنتاين اسم لرجل وتخليد لذكرى تاريخية تجتمع فيها قضيتان: تاريخ مقدس في الوثنية وانحراف جنسي في المسيحية. فإذا جمعت الانحراف الجنسية، إذا جمعت الخطأ الجنسي الذي حصل في تاريخ المسيحية مع التاريخ الوثني الذي يقدس صنما ومن خلاله يؤله الجنس، فيحصل يوم فالنتاين. هذا مقدس عند شبابنا اليوم، مستثمر استثمارا بشعا، مستثمر استثمارا يحرفنا عن مسارنا. إذن هذا التنبيه الذي يأتي إلينا من الغرب يولد فينا طاقة. وأنا أتمنى أن لو فهمت هذه الرسالة، أنا أتمنى أن ينقل ذلك عبر كل الوسائل إلى شباب كل العالم الإسلامي. هذا تنبيه مفيد يحرك في القلوب مفاعلا نوويا ينبغي ألا يصرف لصناعة قنبلة نووية، إنما ينبغي أن يصرف لصناعة طاقة، لتوليد طاقة بديلة. لأننا كلما أردنا أن نحرك الشباب وجدنا الكسل ووجدنا الملل ووجدنا التقاعس. ها هو الله سبحانه وتعالى يسلط علينا التنبيه من عدونا، ألا يولد فينا ذلك طاقة نصرفها من أجل أن نعيد الحساب من جديد، من أجل أن نرتفع من هذا الضر، من أجل أن نخرج من هذا الضر. ولا يمكن أن نخرج من هذا الضر إلا ونحن نتعلق بأرحم الراحمين. إذن عندما قال أيوب عليه الصلاة والسلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فإن ذلك لا يعني مجرد دعاء يقول له اللهم إني أستنجد بك وأنت أرحم الراحمين، أستنجد بقدرتك، أستنجد بجبروتك، أستنجد بكبريائك، أستنجد بعزك. وهذا صحيح، ولكنها تعطي دلالات سلوكية عملية. فإذا فهمنا ما الذي يفعله أرحم الراحمين، فإننا حين ننادي وأنت أرحم الراحمين، هذا يعني أننا نقترب من اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يحفز فينا وصفا وسلوكا عمليا. ورد في القرآن أرحم الراحمين والرحمن والرحيم، ورد
في القرآن الكريم أرحم الراحمين والرحمن والرحيم، وابتدئ المصحف ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن أرحم الراحمين الرحمن الرحيم، ينبغي أن نفهم الوصف ونحن في رحلة الأسماء، فإذا فهمنا الوصف أدركنا لماذا يقول الذي يمسه الضر وأنت أرحم الراحمين، وعندما يقول وأنت أرحم الراحمين يعني ويقول وأنت الرحمن الرحيم، لأنه يخاطب الموصوف بالرحمة، والموصوف بالرحمة هو أرحم الراحمين وهو الرحمن وهو الرحيم. فإذا فهمنا دلالات هذه الأسماء عند ذلك نفهم أننا لسنا في محض نداء ودعاء، إنما في تأثر سلوكي عملي خلقي. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ماذا قال سبحانه وتعالى وهو يخبرنا عن اسميه الرحمن والرحيم حتى نفهم هذا الوصف؟ أولا أرحم الراحمين والرحمن والرحيم، المعنى ذو الرحمة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، وبرحمة الله كان رسول الله، وبرحمة الله كانت بعثة رسول الله، وهو الذي قال فبما رحمة من الله لنت لهم، وهو الذي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو الذي قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتخلق بأخلاق أرحم الراحمين، تخلق بأخلاق الرحمن الرحيم، فكان صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. فماذا قال القرآن وهو يعطينا دلالات الرحمن والرحيم وأرحم الراحمين؟ فهذه كلها تعطي أنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة. قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. والعرش يا إخوتي كما يقول علماء التوحيد الجسم الكلي، أي هو أكبر مخلوق محيط بجميع المخلوقات. فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كما ورد في الحديث ألقيتا في فناء الكرسي، المخلوق الكبير الذي اسمه الكرسي، السماوات السبع والأراضون السبع في رحاب المخلوق الذي اسمه الكرسي وهي داخل الكرسي، فتكون مثل خاتم ألقيته في صحراء كبيرة. والكرسي إذا نظرت إليه باعتبار وجوده داخل العرش فيكون مثل خاتم ألقي في صحراء كبيرة. فالعرش هو الجسم الكلي، أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى محيطا بكل المخلوقات. فدلالة الآية الرحمن على العرش استوى أي أن رحمانية الرحمن قد سرت في كل المخلوقات. الدلالة أن رحمانية الرحمن، رحمة الرحمن سارية في كل مخلوق، فلا يخرج مخلوق عن هذه الرحمة. فبهذه الرحمة خلق الخلق، وبهذه الرحمة تجد ما تجده من علاقة الحيوان بوليده. كل ما يحصل من نسب الرحمة ولو كانت صغيرة فلأنها مستوعبة في رحمة الرحمن، حتى الكافر يرحم ولده ويرحمه أبوه ويرحمه أخوه، ولولا رحمة الرحمن لما حصل تراحم. الإنسان البعيد عن الإسلام يحصر رحمته بنفسه وبمن يحيط به. الإسلام يوسع دائرة الرحمة في الإنسان حتى يرحم العالم، لأن الإمام الأعظم للإسلام الذي هو سيدنا محمد، الذي جهلوه وأنكروه وما عرفوا من هو، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، هو الراحم من المخلوقين الأوسع رحمة. استهزئ بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه سنة الله في أحبائه، وقال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. يحصل الاستهزاء والله سبحانه يملي لهم، يتركهم، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. إذن الرحمن على العرش استوى، فرحمة الرحمن سارية في كل مخلوق. وقال سبحانه وهو يدل على رحمة خاصة بأهل الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فرحمة الرحمن حين تعلقت بأهل الإيمان والعمل الصالح، فإنه سبحانه وتعالى ربطهم بروابط. إذن حين نكون مشتتين، هذا يعني أننا لم نحظى بالرحمة الرحمانية الخاصة. نرحم أولادنا، نطعمهم، ننفق عليهم برحمة الرحمن العامة، لكن حين نجتمع ونترابط ويرحم بعضنا بعضا، إذا جاء شخص ليشتري من التاجر رحمه، إذا جاء ليشتري من الصانع نصحه. جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا صح إيماننا وصح عملنا الصالح نتراحم، وإذا كان الخلل موجودا في إيماننا وفي أعمالنا الصالحة سنتشتت. إذن هذا ميزان يا أخواننا، إذا وجدنا أن المؤمن يلتقي مع المؤمن فيدير وجهه ولا يأبه به، ولا يجد رابطة الإيمان والعمل الصالح كافية من أجل الترابط، إذن هذا يعني أننا لم نحظى بعد برحمة الرحمن الخاصة. مع الأسف حتى المشايخ اللي على رؤوس عمائم نجد فيهم إعراضا، يعرض بعضهم عن بعض، نجد مع الأسف الشديد، وهذا النقد الذاتي مؤلم لكنه حقيقة واقعة. أين اللقاء الذي فيه الحب، الذي فيه التعاون، الذي فيه التعاضد بالدال، متعاضد بالضاد، التعاضد، التعاون الذي فيه يكون الأخ سندا لأخيه، التناصح، ينصح الأخ أخاه، ينصح العالم العالم الآخر، تناصح يقوم على أساس الحب لا على أساس أن لي مملكة ولك مملكة وأنا في مملكتي فلا تقترب من مملكتي. الملك ملك الله وأنت عبد الله، وواجبك أن تدعو إلى الله، وليست لك مزية إذا وضعت عمامة أم لم تضع عمامة. مقياس وصفك هو الإيمان والعمل الصالح. فإذا كنت صاحب إيمان وعمل صالح، إذا كنت صاحب عبودية لله سبحانه وتعالى، فهي مزية لك. لا يوجد عندنا رجال دين. الآن الواقع فرض وجود أشخاص بيلبسوا جاكيت وأشخاص بيلبسوا عمائم، لكن عند الله هذا لا يزيد عن ذاك ولا شعرة، إلا أن التمايز هو بالإيمان والعمل الصالح. أبدا ما عندنا كهنوت، ما عندنا طبقية، ما عندنا رجال دين. أصغر واحد في هذا المجلس إذا كان أتقى واحد فهو أفضل واحد فينا. الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا إذا كبرت عمامتك ولا إذا صغرتها. المطلوب هو أن يكون ما في قلبك من الإيمان كبيرة، وأن تكون استقامتك على الصراط المستقيم واضحة. هذه هي المزية. ما عدا ذلك لا توجد مزايا، مهما لبسنا من اللباس ومهما أظهرنا المظاهر، نحن ميزاننا الحقيقي الذي يميز هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فهذا ميزان مهم يجب أن نسأل أنفسنا عنه. إذا رأيتك أيها المصلي أيها المؤمن، يا قارئ القرآن، يا محب رسول الله، يا أيها الشاب المنتمي لا إلى فالنتاين، منتمي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحبك، أحبك لأنك مؤمن، أحبك لأنك مسلم، أحبك لأنك محمدي. ولو أخطأت معي، ولو كان فيك مكان، فقد قال أهل التربية: لا تصحب من يريدك معصومة. الذي يريدني معصومة لا أريد أن يصحبني، أنا وهو نتعاون على التقوى. فالمعصوم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في الحكم العطائية: ما صحبك من صحبك إلا وهو بعيبك عليم، بيعرف أنك مالك معصوم وفيك عيوب ويصحبك. نعم، هكذا يكمل بعضنا بعضا، كلنا ناقصون، لكن إذا اجتمعنا يكمل كل منا نقص أخيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أين التحابب في الله الذي هو النعمة الخاصة من الرحمن؟ النعمة الخاصة. إذن الرحمن يهب الجميع، يهب الجميع كافرا أو مؤمنا هبة عامة، وهكذا أهل الإيمان. أهل الإيمان لهم بر عام لكل الخلق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. هم يخالفونك، كفار يخالفونك في العقيدة، والله سبحانه يدعون إلى البر والإحسان إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن هذا تخلق عملي، أصابنا الضر وقلنا: وأنت أرحم الراحمين، واستفدنا من الذي هو ذو الرحمة، أرحم الراحمين، الرحمن الرحيم، استفدنا من خلقه، فهو يعطي الكافر ويعطي المؤمن. وقد حكيت لكم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين نزل في ضيافته مجوسي فقال: أضيفك وأطعمك، لكنني أطلب منك أن تدخل في الإسلام. قال له: أبدل ديني من أجل ضيافتك، لا أريد منك ضيافة. وخرج غاضبا، فنزل جبريل على إبراهيم خليل الرحمن وقال: إن الله تعالى يعاتبك، فهو منذ 70 سنة يطعم هذا الكافر المجوسي على كفره، أما رضيت أن تطعمه ليلة واحدة؟ فتبع خليل الرحمن هذا المجوسي وقال له: انزل في ضيافتي وأنت مجوسي. قال ما الذي غيرك؟ قال عاتبني ربي وقال إنه يطعمك منذ 70 سنة على كفرك وأنا ما رضيت أن أطعمك ليلة واحدة. قال إن ربا هذا وصفه يستحق أن يعبد. إذن الرحمن على العرش استوى، والمؤمن عطاؤه يعم الجميع. فإذا قاتلنا دفاعا عن الدين والوطن نقاتل ونحن لهذا القتال كارهون. قال تعالى وهو يصف حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وما كان الأصحاب يكرهون القتل، لكن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم علمتهم الإحسان إلى المخالف، علمتهم الصبر، علمتهم احتساب الأجر عند الله. فلما تعلموا ذلك ونزل الأمر بالقتال قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالأصل أننا نحسن إلى الجميع إلا إذا فرض علينا القتال دفاعا عن الدين أو الوطن، فندافع عن الدين والوطن لأن الله تعالى أمرنا بذلك. فهذا استثناء خاص من عام. إذن ثانيا بعد الإحسان العام، لاحظوا مسنا الضر وقلنا وأنت أرحم الراحمين، فتخلقنا بأخلاقه، تخلقنا بأخلاقه. الآن هذا التخلق غائب عن قلوبنا، ينبغي أن نعيده إليها. ثانيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فينتج ذلك ترابطا. إذن علينا في المرحلة الثانية أو في الواجب الثاني الذي هو واجب على من مسه الضر، أن يسعى للتراحم وأن يسعى لترسيخ الترابط. ترابطوا يا شباب برابطة الإيمان، فليحب بعضكم بعضا، هذا واجب ثاني. حين نشعر أننا قد مسنا الضر وقال سبحانه أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فدل على رحمة يرحم الله سبحانه وتعالى بها غير الإنسان، أشار إلى رحمة رحمانية بالمخلوقات. إذا كان قالوا توجد جمعيات الرفق بالحيوان فإننا نتحداهم ونقول إن إسلامنا قدم الرفق بالحيوان فيما لا يحصى من الأدلة في قرآننا وسنة حبيبنا وسيرته صلى الله عليه وسلم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، رفرفة الطير، ما يمسكهن إلا الرحمن. إذن هذا واجب ثالث وهو العناية بالكون، العناية بالمخلوقات. طيب العناية بالمخلوقات هل يرفعون من الضر؟ نعم. أما رأيتم في الحديث قصة العاهرة الزانية التي سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها؟ إذن هذا الواجب الثالث يخرجنا من الضر أيضا، أو يساعد في إخراجنا من الضر. أما سمعتم قصة الثلاثة الذين سد الغار عليهم وحكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الثلاثة في الضر فرفع الضر عنهم، أما الأول فإنه جاءه أجير استخدمه، وجاء الأجير ليأخذ أجرته، فما أعجبته الأجرة فرفض أن يأخذها، ما حط المال بجيبه إنما استثمره له رغبة في نفعه، فصار ماله يملأ الوادي من أجرة صغيرة إلى مال يملأ الوادي. وعندما وصل ذلك الأجير إلى وقت صار فيه محتاجا حاجة شديدة، تذكر الأجرة، قال منروح على الأجرة القديمة فنأخذها خلاص الآن رضينا، فذهب وقال أعطني أجرتي. قال هذا الوادي فيه من المال ما فيه خذه. قال أتسخر بي؟ قال والله لا أسخر بك، ولكنني أردت نفعك، اشتريت غنمتين ثلاثة لك بأجرتك وحصل توالد وهذا مالك قد بارك الله لك فيه، فأراد نفع الإنسان الثاني. وإذا قال اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك أريد بذلك وجهك فاكشف عنا ما نحن فيه من الضر، فانزاحت جزء من الصخرة. وقال الثاني إنه كان لي أب وأم وكنت أقدمهما على أولادي، وجئت بالغبوق الشراب لما بيحلبوا البقرة أو الغنم عند الصباح اسمه صبوح وفي المساء اسمه غبوق، فجئت بالغبوق فوجدتهما نائمين، وكنت قد عاهدت الله أن أبقى على تقديمهما على أولادي، ووقفت أنتظر حتى استيقظا عند الصباح عند الفجر فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فاكشف عنا ما نحن فيه من الضر. تقديم الأم والأب على الأولاد وعلى الزوجة وعلى الخلق هذا واجب، هذا ينبغي أن يكون حاضرا. نحن نقع في أخطاء كثيرة جدا، وأصبح الإنسان يميل عن بر والديه إما بسبب أولاده أو زوجته أو أصحابه أو صديقه، وهذا أمر أصبح بلاء عاما وبسببه تنزل كروب. أعجبني لما زرت تركيا في نظام السلطنة العثمانية، حين زرت طبقبي الذي كان السلطان يجلس فيه في بدايات الدولة العثمانية في زمن سليمان وسليم، من البروتوكولات السلطانية التي كانت الدولة العثمانية تعتني بها أنه لا يجوز للسلطان أن يخرج إلى مجلس الحكم إلا بعد أن يمر إلى السيدة الأولى التي هي أمه. فالسيدة الأولى في نظام السلطنة العثمانية أم السلطان وليست زوجة السلطان. فأول بروتوكول يومي، أول بروتوكول يومي يخرج السلطان إلى مكان جلوس أم السلطان فيقبل يدها ويطلب منها الدعاء والرضاء، ثم يخرج إلى مجلس الحكم. بروتوكول ثابت، وهي المسؤولة عن تعليم النساء، لأنها في الثقافة والتدرج التعليمي تكون متقدمة على الجميع. هذا جزء من نظام السلطنة العثمانية. وأما الثالث الذي كان في الغار كما حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صاحب العفة، فحينما وصل إلى مرحلة تسبق وقوعه في الزنا اهتز حين قالت له اتق الله، فانزجر بسبب التذكير عن الوقوع في الفاحشة. فخرج الثلاثة من الغار وقد انزاحت الصخرة. إذن واحد نفع وقدم خيرا لفقير، واحد كان أنموذجا في صلة الرحم وبر الوالدين، والثالث كان نموذجا ومثالا للعفة فرفع الضر. وها هنا ونحن في رحلة الأسماء نرى ونحن نقول وأنت أرحم الراحمين، نرى فعل الرحمن. ثم من فعل من خلق الرحمن صبره على أهل الإنكار والضلالة. قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فهو سبحانه يعطي ويمهل ويصبر. وهكذا يكون من يدعو إلى الله محسنا صابرا متحملا، ليس فيه من الاستعجالات، لا يكون مستعجلا. وقد قلت وأكدت لم يرد وصف الاستعجال في معرض المدح، إنما جاء دائما في معرض الذم وجاء في معرض العتاب. حتى حين قال موسى عليه الصلاة والسلام عجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت تريد لقاء ربك في الخلوة، وأنت مأمور بالتربية، وأنت مأمور أن تكون بينهم ليكون تأثرهم بحالك مع تأثرهم بفعالك ومقالك، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فكان في الجواب عجلت إليك ربي لترضى، فأجابه الحق فإنا قد فتنا قومك. إذن قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا أرحم الراحمين والرحمن. والرحيم قال الله سبحانه وهو يخبرنا عن فعله وخلقه: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فعناية الله سبحانه وتعالى بالكون ووضع السنن الكونية النافعة من رحمة الرحيم. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فأفهمنا أن نعمه التي ينعمها علينا برحمة من اسمه الرحيم. وقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فبين لنا أن هذه النعم المحيطة بنا من الأنعام التي نستثمر أصوافها ونستثمر لحومها ونرى فيها شيئا من الزينة والجمال ونستفيد منها، وتحمل أثقالكم، وتحمل أثقالكم حتى هذا الوقت في عام 2008 ينزلوا على المدينة بتشوفوا الدواب في عام 2008 وقد منعت السيارات، نصف الأحمال على الدواب ونصفها على العربيات الصغيرة، لكن تبقى هذه الآية موجودة. روح على أي مكان في العالم تجد أنها موجودة في معنى وتحمل أثقالكم. حتى في البلاد التي تطلق الصواريخ الفضائية تستخدم مثل الفولكلور وتحمل أثقالكم. أبدا. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فصلاة الله تبارك وتعالى باسمه الرحيم على المخلوقات رحمة وإنعام وتقريب، فكيف نتخلق حينما يصلي المخلوق على المخلوق؟ فنحن نصلي على رسول الله، ورسول الله صلى على أصحابه، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فكيف يصلي المخلوق على المخلوق بالدعاء له؟ الملائكة تصلي علينا، وحين أدعو لك فأنا أصلي عليك، أي أدعو لك. إذن هذا جزء من واجباتنا، أن يدعو بعضنا لبعض: يا أحمد ويا عدنان ويا مصطفى ويا حسن ويا حسين ويا عمر ويا عثمان، فليدعو بعضكم لبعض. وكان الأصحاب ربما خص بعضهم بعضا بالدعاء في السجود في قيام الليل، فكان يعد إخوانه عدا: اللهم اغفر لزيد، واغفر لعمر، واغفر لبكر، واغفر لعلي، واغفر 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 واغفر، ويدعو له وهو في سجوده في قيام الليل صادقا. مين مننا في سجوده في قيام الليل يدعو لإخوانه ويعدهم عدا؟ أكثر من 70 اسم يعدهم وهو ساجد لله. هذا يرفع البلاء يا شباب، هذا يغدق النعم علينا. الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث، قضاء المعلق، إذ القضاء نوعان: فما علمه الله سبحانه وتعالى لا يبدل، وما كتبه في اللوح المحفوظ يبدل. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فإذا دعوت الله تعالى لأخيك رد عنه بلاء ومصائب، أذكر أخاك في سجودك وأنت في قيام الليل، قل: يا رب أرجوك أن تعطي أخي فلان. بعدين بتعرفوا إذا دعيتوا، إذا دعا بعضكم لبعض، فإن هذا في الإجابة أكثر تأكدا وتحققا لك وله، لأن الله تعالى يسخر ملكا حين تدعو لأخيك فيؤمن على دعائك ويقول: اللهم وله مثل ذلك. أي شيء تدعوه لأخيك هناك ملك موكل يقول: وله مثل ذلك. إذن دعاء الملك مستجاب أكثر من دعائك، فقد لا يجاب دعاؤك كما يجاب دعاء الملك. إذن هذا جزء من رفع الضر يا شباب، يا كهول، يا إخوة، يا أعمام، يا أولادي، هذا جزء من رفع الضر. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أن يدعو بعضنا لبعض. فهناك سلوك عملي، وهناك توجه إلى الله، وهناك أحال، وهناك أفعال، وهناك أقوال. اليوم سألني واحد وأنا في الجامعة، قال: هل عندكم ضمن الجامعة دورات للطلاب البكالوريا؟ لأنه طلاب البكالوريا الدورات أصبحت باهظة الثمن، ما في أحد عندكم يتصدق بدورة؟ طيب عنده 5 دورات تبذل فيها الأموال، طيب ما في دورة لوجه الله يحصل فيها انتقائية. يا أخوانا، هناك مؤسسات أنا أحب أن ألفت انتباهكم. شدنا هي شدة شدة هي شدة أحب أن ألفت انتباهكم. الآن أنا أخشى أن نكون مخترقين. بدأت بعض المؤسسات التي لا تنتمي إلى هويتنا تعلن عن دورات مجانية للمتفوقين في الصف التاسع. لماذا؟ ما السبب؟ في تساؤل. لأن الاصطياد أعلى درجة في اصطياد العقول. هناك مؤسسات إلحادية وتبشيرية تذهب إلى دور اللقطاء وتطلبهم شان تربيهم وتخرجهم على طريقتها من أجل أن تنشئ ثقافة معادية. من منا يفكر؟ قلت مرارا نحن أكثر ما نفكر في مجال العمل الخيري أننا نرمم. مرضان رايح يموت سعفوه. جائع طعموه. يتيم أشفق عليه. لكن البناء الإيجابي مفقود. أين يا أهل التربية، يا أهل الدعوة، يا أهل الفكر، يا أهل النهضة؟ أين الدورات المعلنة في المؤسسات التربوية المتناسبة مع هويتنا الإسلامية والعربية التي تخرج عباقرة؟ ويأتي أستاذ شبعان من الدورات، عنده من الصبح للمساء 10 دورات ودورة لله، ويكون هذا من باب الانتقاء. يعني إذا كان هناك من الدعاة أو التربويين يختارون اختيارات خاصة، هذا طفل ذكي، هذا شاب ذكي عبقري مجيد ناجح، إذن أنت مقبول في الدورة المجانية. لماذا لا نفعل هذا؟ طيب يا سيدي، إذا كانوا الأساتذة جشعين وطماعين، يا زنقيل يا أغنية، صرفوا لكم قرشين وعطوه لهذا الأستاذ الناجح أجرته، وخلي علم الذين يتم اختيارهم. ماشي، ساهم بدل ما تتصدق لإطعام جائع البدن، تصدق لإطعام جائع القلب والعقل. لاحظوا، نحن نحتاج لتغيير يا جماعة، نحتاج لتغيير، لكن لابد أن يكون هذا التغيير منظما مهذبا مرتبا، ولا الأبساط عم ينسحب من تحتنا. نحن ما نحسين، نحن عم نضحك ونتقرقر نتكركر على الأخير، مبسوطين وبفرح الزنقيل إذا ابنه نجح. لا يعي أن النجاح ليس هو نجاح فلان ابن فلان، النجاح هو نجاح عبقري ضمن أمه. إذا طالعنا من حلب عباقرة فنحن ننهض بحلب. اخرجوا من العشائرية والأسرية إلى الانتقائية العلمية، هذا تفكير الكبار. آخر ما نذكره في الاسم الرحيم إكرام الرحيم لعباده في الجنة، وهذا يستفيد منه من كان في الضر، فينظر فيرى الضر الذي في الدنيا كلها لا يعدل لحظة نعيم في الجنة. قال تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا يعني ضيافة وإكراما في مسكن اسمه الجنة، نزلا من غفور رحيم. فإذا كنت في الضر وفعلت كل ما ذكرنا ولم يتحقق رفع الضر عنك في الدنيا، لا تزعل، الدنيا وقتها قصير، فالذي فاتك قليل. ورد في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض، واحد بحياته مدى وجع راس ولا شكى جوعة ولا شكى شدة، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يسأله الله: هل ذقت نعيما قط؟ يقسم يقول: لا وعزتك ما ذقت نعيما قط، عمرك كله في النعيم. يقول: ما ذقت نعيم قط، كل ما يريد كان في الدنيا، ملك من الملوك، كل شيء موجود عنده، حشم وخدم ومال، يغمس غمسي غمسي ثم يخرج. يقول: عزتك ما ذقت نعيما قط. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا، شيحد مرضان تعبان ما عنده شيء، مفلس مبهدل متبهدل، ما ذاق من نعيم الدنيا، بلاء في بلاء، فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يخرج. يقول له الله تعالى: هل ذقت بؤسا قط؟ يقول: لا وعزتك، نسي كل ما لقيه. فإذا نظرنا إلى هذا يا إخوتي وجدنا أننا نقدر على التحمل إذا كان الله معنا. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ كن مع الله ترى الله معك. وجهوا قلوبكم إلى الله، فإذا فاتنا من متع الدنيا شيء فالآخرة تنتظرنا. إذا فاتنا شيء من لذائذ الدنيا فلذائذ الآخرة تنسينا. كل بؤس في الدنيا، إذن حين ننادي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، نأخذ منها معاني كثيرة تغيرنا، تغير سلوكنا، تهذبنا، زيادة على أنها دعاء ونداء وتوسل، فهي تربينا وتخلقنا بأخلاق أرحم الراحمين الرحمن الرحيم إلى التغيير. يا شباب، فلنحول ما نسمعه من كلمات إلى واقع عملي مطبق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يقبلنا، وأن لا يدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، رفعنا إليك أكف الضراعة، فلا تخيب رجاءنا يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول. انقطعت آمالنا وحقك إلا منك، وخاب رجاؤنا وعزتك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وانقطعت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. علمك بالحال يغني عن السؤال، يا عالما بالجملة وغنيا عن التفصيل. أكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين. اللهم إنا مددنا إليك أكفنا، فلا تردها إلا ملأ بالعطاء، وأنت الكريم يا كريم. نحن ضيوفك في بيتك، فأكرمنا بما يليق بجمالك وجلالك وكمالك. اللهم إن العبد يكرم ضيفه، وقد دخلنا إلى بيتك، فأكرمنا كرامة تليق بجمالك وجلالك وكمالك. اللهم أعطنا ما تعطيه عبادك الصالحين. اللهم اجعل ضيافة من ضيافاتنا مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب ونيل المطلوب والقرب من المحبوب بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.